أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع والبيع الفاسد، وهذا أيضا على قسمين. كان الكلام في أحكام الرد، وقلنا بأن الرد قد يكون لفظيا وقد يكون فعليا، ثم إن الرد الفعلي يتصور على أقسام. القسم الأول أن يكون فعل المالك مفوتا لمحل الإجازة، وقلنا أساسا أن هذا المورد خارج عن محل الكلام موضوعا كما أشرنا إليه بالأمس. القسم الثاني أن يكون تصرف المالك لا يجتمع مع صحة عقد الفضول من حين العقد، وإلا فإن محل الإجازة باق يمكن للمالك أن يجيز. وبينا بالأمس أيضا ما هو حكم هذه الحالة، القسم الثاني. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى القسم الثالث من التصرفات، وهي التي لا تفوت محل الإجازة كما في القسم الأول، ولا تتنافى مع صحة العقد من حينه كما في القسم الثاني، وإنما هي ترد العقد الفضولي بهذا النحو، تصرف فعلي بهذا النحو، وهو ما لو عرض المالك المبيع للبيع، عرض هذه العين التي باعها الفضولي عرضها للبيع، أو باع تلك العين ولكن ببيع فاسد، فهل أن ذلك بمثابة رد عقد الفضولي أو أنه ليس كذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا بأنه أيضا هذا القسم يمكن أن نتصوره في حالتين: تارة أن مالك العين ملتفت إلى أنه وقع عقد على المال على ماله على ملكه، ثم يعرض المبيع للبيع أو يبيعه ببيع فاسد، وأخرى لا يلتفت إلى ذلك، لا يعلم أن هناك عقدا فضوليا وقع على ماله. إذن هنا صورتان: الصورة الأولى أن يعرض المبيع للبيع ملتفتا إلى وقوع عقد الفضولي، الصورة الثانية أن يقوم بذلك الفعل من غير التفات إلى ذلك. أما في الصورة الأولى، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأنه هذا بمثابة الرد الفعلي، فإن من علم بوقوع العقد على ماله ومع ذلك يعرض المبيع إلى البيع أو يبيعه ببيع فاسد، طبعا لا يعلم أنه فاسد وإنما يبيعه ولكنه بعض الشرائط كانت غير متوفرة، أو يبيعه ببيع فاسد، هذا كأنه أنشأ الرد ولكنه رد فعلي. إذن هذا الإنسان يصدق عليه عرفا أنه راد لعقد الفضولي، هذا أولا. وثانيا الدليل الثاني على ذلك الروايات التي قد يستشم منها رائحة أن الرد يكتفى فيه بالفعل كما سنقرأ بعض تلك الروايات. الدليل الثالث الذي يمكن أن يقام في المقام، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: من رد عقد الفضولي قولا فقد خرج عن أن يكون أحد طرفي العقد. نحن قلنا أن المجيز إذا أجاز يكون ماذا؟ بحكم أحد طرفي العقد، بالرد الفعلي كالرد القولي يخرج عن أن يكون أحد طرفين عاقده. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي يذكره الشيخ في المقام هو ما يرتبط بالعقود الجائزة إما بالذات وإما بالعراضة. يقول في العقود الجائزة بالعراضة يعني التامة حدوثا المتزلزلة بقاء كالتي فيها خيار. لو فرضنا أن شخصا باع أمته ثم بعد ذلك طبعا باعها بالخيار ثم بعد ذلك تصرف فيها تصرفا منافيا مع البيع فإن ذلك يقولون دليل على الفسخ قبل التصرف وإلا يكون تصرفا في مال غير. فإذا كان الفعل يدل على الفسخ في مورد صح البيع صح العقد حدوثا وكان متزلزل بقاء فما بالك في عقد الفضول الذي هو متزلزل من حيث الحدوث فضلا عن البقاء. هذه هي الأدلة التي يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه للاكتفاء بمثل هذا التصرف للرد. وما هي الثمرة؟ الثمرة أنه لو قلنا أن مثل هذه التصرفات تكفي للرد فإنه لا يحق له أن يجيز بعد ذلك بناء على ما ذكرناه فيما سبق أن الإجازة بعد الرد غير مؤثرة. أما إذا قلنا أن مثل هذه التصرفات غير كافية للرد فهذا معناه أن الإجازة حقه في الإجازة باق حتى بعد مثل هذه التصرفات. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقي في المقام بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد باعتبار أنه في القسم الثاني قلنا أن هناك تصرفات تنافي ملكية المشتري من حين العقد. كما لو فرضنا أن المالك عرض المبيع للبيع أو باع هذه العين ببيع فاسد وهذا القسم أيضا على قسمين لأنه إما أن يقع ذلك التصرف حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضول على ماله وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. أما في القسم الأول فهو رد فعلي للعاقد فيلحق بالرد الفعلي. والشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول المسألة قال وكذا يمكن الاجتزاء بالرد الفعلي ولا يشترط أن يكون الرد لفظيا قوليا. فهذا من مصادق الرد الفعلي. والدليل على إلحاقه بالرد القولي عدة أدلة. الدليل الأول مضافا إلى صدق الرد عليه فيعمه ما دل على أن للمالك الرد. مضافا إلى صدق الرد عليه فيعمه ما دل على أن للمالك الرد. خب أن للمالك الرد شنو عندكم انتم؟ طونية نسخة مالك فيعمه. والدليل على إلحاقه بالرد القولي مضافا إلى صدق الرد عليه فيعمه ما دل بلي مثل ما وقع بل يعني هكذا تصير العبارة مضافا إلى صدق الرد عليه فيعمه مضافا إلى ذلك ماذا؟ ما دل على أن للمالك الرد مثل ما وقع في نكاح العبد. الشيخ أعطونا هذا كتابكم أيضا باعتبار روايات الشيخ أيضا ما ذكر. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر روايتين. الرواية الأولى عن زرار عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. كأنه يظهر من العبارة فرق بينهما، فرق بينهما ماذا؟ بالفعل. إذن الرد الفعلي يكون كافيا، وإن كان الشيخ سيشكل بعد ذلك أنه لا يظهر منه كيفية الرد. الإمام سلام الله عليه بين أنه رد، ولكنه كيفية الرد لم يبين، إلا أن نستند إلى الإطلاق المقامي مو الإطلاق اللفظي، إلا أن نقول أنه يوجد هنا إطلاق مقامي يشمل كل كيفيات الرد، الرد القولي والرد الفعلي معا. هاي رواية. بلي يمنعه، يقول لا يجتمع أحدهما بالآخر. بلي يعني هذا كافي أنه يمنعهما، مو يقول رددت عقد النكاح، مو قلنا بأن الرد القولي في شرائطه الخاصة، لم يقل فسخت، لم يقل رددت، لم يقل، وإنما قال أمنع الاتصال بينكما، وهذا جعله في مكان أصلا أخذه وذهب إلى مكان آخر. بلي بمنزلة القول صار، مو صار قول. إيه بلي أحسن، هو الشيخ يريد أن يستفيد هذا المعنى، أن الرد الفعلي وهو ما لو أخذ العابد وفرقه عن المرأة فإنه هذا كاف، فإذا كان الرد الفعلي كاف هنا فيكون كافيا في المقام. عن محمد بن مسلم الرواية الثانية أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، ومن الواضح أن الزواج فضولي لأن الأم ليست لها الولاية. قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. أما كيف يترك؟ البين لم يبين في الرواية أن ترك الزواج كان بالرد القولي أو أنه بالرد الفعلي، فإن ترك المتزوج إلى آخره. يقول مضافا إلى ذلك، عفوا لنا، مضافا إلى ذلك هذه الرواية قال: مثل ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، وما ورد، إشارة إلى الرواية الأولى، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله عليه السلام: إن شاء قبل وإن شاء ترك. إلا أن يقال، إلا أن يستشكل في مثل هذا الاستدلال أن الروايات مسوقة، إطلاق الروايات مسوق لبيان أن له الترك، أما كيفية الترك فالروايات ساكتة عن تلك الجهة. الروايات، الإخوة يتذكرون في باب الإطلاق قلنا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق من كل الحيثيات والجهات، من تلك الحيثية التي يكون الإمام في مقام البيان، والإمام في هذه الروايات في مقام البيان من حيث أن له أن يترك، أما أنه كيف يتحقق الترك، ومن هنا قلنا أننا نحتاج إلى الإطلاق المقامي، يعني أن الإمام سلام الله عليه كما هو في مقام البيان من أن له الترك، في مقام البيان أيضا من كيفية الترك أيضا. وكما قرأتم في علم الأصول أن القرينة التي تثبت الإطلاق اللفظي غير كافية لإثبات الإطلاق المقامي، بل نحتاج إلى مؤونة إضافية، إلى قرينة إضافية. فلهذا لو جاء الإمام سلام الله عليه في بيان كيفية الفرق بين اللفظ والمقام، لو فرضنا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان قد بين لنا مجموعة من أجزاء الصلاة، قال: الصلاة تكبيرة، ركوع، سجود، تسليم، هل يمكن التمسك بكلامه لنفي جزئية السورة والقراءة أو لا يمكن التمسك بذلك؟ قالوا: لا يمكن التمسك بذلك، وإنما إذا أردنا أن نتمسك لنفي القراءة لنفي السورات لا بد أن نحرز أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، وهذه مؤونة إضافية غير المؤونة السابقة. إذن هنا بحسب الإطلاق اللفظي الإمام سلام الله عليه قال له أن يترك، أما كيف يترك، كيف يحقق هذا الترك؟ هل يشترط أن يكون بالقول فقط أو يكفي بالفعل أيضا؟ بعد الرواية ساكتة عن تلك الجهة. قال إلا أن يقال أن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك، فلا تعرض فيه أي الخبر لكيفية الترك، مضافا إلى أن المانع الموجود هناك موجود هنا. نحن فيما يرتبط أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة، ما هو المانع؟ المانع أي شيء؟ المانع أنه بالرد يكون قد خرج عن أحد طرفي العقد، وهنا بهذا التصرف يكون قد خرج عن أحد طرفي العقد. إلا أنه واضح، بل شيخنا ما في ذا ترك أترك، يعني إلا أنه كل شيء ما أقول وتركت أقول فسخت أقول، يعني إلا بالفعل لابد أن يتحقق. وين الظهور؟ ما يخالف جيد يطلعون الظهور منه ما يخالف، فليه الترك ما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، يعني فقط الترك بالفعل يتحقق ظهور إلا في الفعل. إذا يقول أنا تركت هذا لابد أنه إلا بالفعل، هذا الظهور إلا بالفعل. إذا تفهمون هذا الظهور حج عليكم شيئا، لا تفهمون هذا الظهور حج عليكم ما في مانع، ولكنه الأعلام ما فهموا من هذا الظهور. شفت كيفية الترك ما معينة آخر، أنت يحق لك أن تترك الزواج، لكن كيف تترك الزواج؟ بل إيه؟ هذا أحد طرقه، أحسنت، هذا أحد طرقه، وطريق آخر له أن يقول فتح. أما الكيفية، إذن كيفية ما معينة هنا، أنت فقط معين أنه لا يحق لك أن تترك. أما يحق لك أن تترك عن طريق القول عن طريق الفعل، هذا بعد غير مبين في الرواية. بل قال أن المانع عن تأثير الإجازة بعد الرد القولي هو ماذا؟ أن الرد القولي يجعل المالك خارجا عن أحد طرفي العقد، فالرد الفعلي يعني هذا التصرف الذي ذكرناه أيضا يجعله كذلك. خب هذا الكلام إشكاله واضح، لأنه نحن هنا كلامنا بأنه هذا التصرف يجعله بمثابة الرد أو لا يجعله بمثابة الرد. نعم لو كان بمثابة الرد يخرجه عن أن يكون أحد طرفي العقد، ولكن لقائل أن يقول بأنه لا يجعله بمثابة الرد القولي حتى يخرج عن أحد طرفي العقد. على أي نحو قال مضافا أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي، ذاك المانع موجود في الرد الفعلي، ولكن الكلام أن هذا رد فعلي أو ليس رد فعلي، فلا يمكن أن يثبت الحكم موضوعه. موجود في الرد الفعلي وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع في المقام الإجماع المدعى على أن من له الخيار ثم قام بتصرف مناف لمقتضى العقد هذا لا يكون إلا أنه قد فسخ العقد قبل ذلك حملا لفعل المسلم على الصحة، لأنه لو لم يفسخ العقد قبل ذلك فقد تصرف في مال الغير، لأن المفروض أن العقد تام من حيث الحدوث. إذا لو باع الأمة ثم وطأها خب هذا يكون الوطء ماذا؟ وطأ في مال الغير. إذا حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نقول أن هذا الإنسان فسخ العقد قبل ذلك فأرجع الأمة إلى ملكه، عند ذلك لا وطأ إلا في ملك. بلي أحسنتم، أولا هذا وثانيا أنه الكلام الآن في الرد لا فيما يتحقق فقط به الفسخ. أخ هناك بحث في أن الرد والفسخ شيء واحد أو أن الرد والفسخ شيئان. أنا عندما أريد أرد يحتاج إلى أن أبرز الراد أو لا؟ وبعبارة أخرى في هذا المورد هذا التصرف الذي ذكرناه فيه مدلول التزامي، مدلوله الالتزامي ماذا؟ الفسخ. وإلا لو لم نلتزم بهذا المدلول الالتزامي لابد أن نقول أن عمله حرام، ولكنه إذا تصرف في ملكه هم فيه مدلول التزامي لابد أن يفسخ؟ إذا لم يكن فاسقا يكون تصرفه حرام؟ ما أدري واضح النقطة ولا في هذه التصرف بلي ما يخالف، ولكنه هو عرض المبيع حتى يشوف قيمته أكثر لو مو أكثر، مو يريد يفسخ. هذا الفضولي رايح بايع الكتاب بدينار، فهو يتصور أنه قيمته في السوق ماذا أكثر، فوداه للسوق حتى يشوف بأنه هذا الكتاب واقع دينار يشتروه أو يشتروه 5 دنانير، فعرضه على مجموعة من أصحاب المكتبة فوجد أنهم لا يشترونه إلا نصف دينار، يرجع إلى البائع الفضولي ويقول له أجلت هذا أساسا لعله لم يخطر على ذهنه أن يرد. قلت أنه في مورد الخيار بمدلول التزام على الفسخ. لماذا؟ لأنه إن لم يلتزم هذا المتصرف بأنه قد فسخ قبل ذلك فقد قام بعمل حرام، لأنه هذا ملك الغير. بلي أنا هل ألتفت أنتوا تشكلون على كلامي له؟ مو راض يعني مو مجيز، ولكنه مو راض. احنا قلنا اذا تتذكرون شيخنا اذا تتذكرون قلنا عدم الاجازة لا يساوي الرد. مرارا ذكرنا قلنا ان الرد يحتاج الى مبرز. هذا مبرز للرد لو مو مبرز؟ تقول مو مبرز. لماذا؟ وقياسه بالخيار قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لانه في الخيار هذا الانسان عندما وطأ هذه الأماة هذا الوضع صحيح أم باطل؟ إذا أردت أن تحكم بالصحة لابد أن تقبل بالفسخ قبل ذلك. أما تعريض المبيع للبيع هذا التعريض لا يتم إلا أن يفسخ قبل ذلك. أكو بمدلول التزامي؟ أنا بدي أقول فلهذا لا ملازمة بينهما، لأنه في محل الكلام في الخيار عندنا بيع قد تحقق، فلهذا نقول من حيث الحدوث العقد تام، يعني الثمن انتقل إلى البائع والمثمن انتقل إلى المشتري، فهذه الأمة ملك من؟ ملك المشتري. نعم لمالك الأمة أن يفتخ، فإذا تصرف تصرفا لا يتم إلا في الملك خب لابد أن يفسخ أولا حتى يرجع إلى ملكه حتى يكون وطئا في ملك. إذن هناك في الباب الخيار التصرف لا يكون إلا ماذا؟ إلا عن فسخ، ولكن تعريض البيع تعريض المبيع للبيع وهذا لا يستلزم أن يكون إلا عن فسخ. لا لعله راض بذلك، مرادي من راض يعني لم يرد وأراد أن يتعرف أن هذا المبيع قيمته أكثر أو ليس بأكثر، فإذا تعرف أن القيمة أقل يرجع ويجيز البيع الأول. بلي يعني شنو يريد يبيع؟ هم ما قدر يبيع، هذا رد من قال؟ أنا ما أقول شنو الملازم، هذا أعام أريد نقول بأن هذا اللازم لازم أعام مو مساوي، هو هذا الذي نقوله بأن هذا اللازم لازم أعم مو مساوي. ثم من أين تقولون بأن هذا تعريض البيع بيعه فعلا؟ هذا من أين تتصل به؟ بلي حسنا أنا ما أتكلمت في البيع الفاسد. لا ما التفت شيخنا شوفوا، فلهذا أنا ما ذكرت البيع الفاسد ياهو. لا بلي إذا باع يدخل في القسم الثاني مو في القسم الثالث شيخنا. أقول إذا باع يصير داخل في القسم الثاني. إحنا مو بالأمس ذكرنا 3 أقسام أكو، واحدة منها يفوت المحل أساسا يكون داخل في القسم الأول مو في القسم الثاني، قلنا أساسا خارج عن محل النزاع ذاك. بيع الفاسد هو في تصوره كان بيع صحيح، هو أنا ذكرت في أول البحث قلت هذا في تصوره بيع فاسد، ولكن هو قام بفعل صحيح، هذا قطعي يؤدي إلى الفساد، وهذا بعد مو داخل في القسم الثالث وإنما يكون داخلا في القسم الأول، وهي ما لو فوت محل الإجازة. هذا كان مفوت محل الإجازة، إذن هذا خارج لا من باب أنه مناقشة في المثال، من باب أنه داخل في القسم الأول. وين يبقى؟ يبقى فلهذا أنا في أول البحث شنو قلت؟ قلت أولا ألا يكون قد فوت محل الإجازة، وثانيا ألا يكون قد أتى بما ينافي صحة عقد الفضولي من حين العقد. هذا المورد، هذا المورد هل يؤدي إلى الرد أو لا يؤدي إلى الرد؟ فسأترك المثال أنتم، أريد أقول لا يؤدي إلى الرد. لماذا؟ لأنه لازم أعم. أما قياسه بالخيار فقياس مع الفارق، لأنه في باب الخيار فيه مدلول التزام على الفسخ، وهذا المدلول الالتزامي هنا غير موجود. قال طبعا كل هذه الوجوه نوقشت من قبل المحققين، يعني لتصورها مناقشاتي الشخصية، مقصودي بأنه كل هذه الوجوه نوقشت من قبل المحققين، وخصوصا هذا الوجه الأخير وهو وجه الخيار، حيث قالوا بأنه هناك نحن عندما التزمنا بالفس حتى نصحح فعل المسلم، وإلا لو لم نلتزم بالفس فقد ارتكب حراما، تصرف في مال الغير. ولكن من عرض ماله للبيع هذا لو لم نلتزم بالفسخ قد ارتكب حراما، لما ماله يريد أن يعرضه للبيع حتى لو لم يلتزم بالفسخ قد ارتكب حراما لا ملازمة. أنا الآن قبل أن أرد عقد الفضولي أريد أن أعرض مبيعي للبيع، ارتكبت حراما لا ملازمة. قال مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار، على حصول الفسخ بالفعل كالوطئ والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي ماذا؟ هي دلالة هذه التصرفات على قصد فسخ البيع. لماذا؟ لحمل فعل المسلم على الصحة، هذه الدلالة دلالة التزامية من باب حمل فعل المسلم على الصحة، وإلا لو لم نقل ذلك نقول لتصرف في مال الغني، لأنه في النتيجة باع هذه الأشياء، فإذا باعها بعنوان ماذا يذهب ويعتق العبد؟ هل هو عبده أم عبد المشتري؟ فعبد المشتري كيف يجوز له أن يعتقه؟ هل هذه الأمة أمته أم أمة المشتري؟ وكيف يجوز له أن يطاعها؟ فلهذا يقول هي دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفهما على الملك لا يوجب حصول الفسخ. لا تتصوروا نحن نقول أن هذه التصرفات جائزة من باب أنه لا وطأ في ملك، لا نقول هذه التصرفات جائزة من باب أنه قد فسخ بالرتبة السابقة، وإلا لو أردتم أن تقولوا أن التصرفات جائزة من باب لا وطأ في ملك نقول أن هذه التصرفات حرام، لأنه لا يملك، لأن الملك متى يحصل؟ بعد أن يفسخ. فإذا قلتم أن هذه التصرفات فيها دلالة على الفسخ تم المطلوب، أما إن قلتم لا دلالة فيها على الفسخ فقد تصرف تصرفا حراما. وإلا فتوقفهما يعني الواط والعيط ونحو ذلك، وإلا توقفهما عندكم وفتوقفها توقع أفضل كان بلي صحيح، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بهذه التصرفات، بل توقفها على الملك يوجب بطلان هذه التصرفات، لأن الملك متوقف على الفسخ قبل هذه التصرفات حتى تصادف الملك. إذن لابد أن يفسخ ثم يكون مالكا ثم يحق له أن يتصرف. إذن مقتضى قاعدة الصحة فعل حمل فعل المسلم على الصحة هو ماذا؟ أن نقول قد فسخ قبل ذلك، قصد بهذا الفعل الفسخ قبل ذلك. ولكن مقتضى تعريض المبيع للبيع صحة هذا الفعل متوقف على أنه قد فسخ في الرتبة السابقة؟ لا، قد لا يفسخ ولم يجز، لأنه قلنا هناك واسطة بين الإجازة وبين الفسخ. فلهذا إذا تذكرون في مسألة الجارية في أمير المؤمنين عندما ذهب المولى وانتزعها قلنا ماذا؟ قلنا أن الانتزاع لا يدل على الفسخ والرد، لأنه الإجازة شيء والرد شيء وانتزاع المبيع شيء آخر كما سيصرح به الشيخ بعد ذلك. بل هو الرد الفعلي، هذا كم رد فعلك؟ قلنا بأنه الشيخ قال لا يدل هذا، ليس ردا فعليا، هذا كم لم يقل شيئا وإنما ذهب إلى المشتري وأخذ الجارية وذهب إلى البيت، هذا رد كان أو مرد؟ وقال الأعلام، قال الأعلام هناك بأنه هذا ليس ردا وإنما عدم الإجازة، وعدم الإجازة أعم من الرد. قال بلي حتى تصادف الملك. وكيف كان؟ فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت، يعني التام حدوثا المؤثر فعلا، صلح الرد الفعلي لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير، صلح للرفع بطريق أولى بالأولوية التي أشرنا إليها فيما سبق. وأما الثاني وهو أن يفرض بأن المكلف بأن البائع لم يكن ملتفتا إلى وقوع عقد الفضول على ماله، وإنما عرضه للبيع من دون أن يعلم أنه وقع. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: يستشكل أن يقال أو يشكل أن يقال بأن هذا الفعل رد. لماذا؟ لأن الرد والفسخ يحتاج إلى قصد، ومع عدم الالتفات لا يمكن أن نقول أنه قاصد للرد. في الصورة الأولى في القسم الأول حيث أنه ملتفت، لعله لقائل أن يقول مع التفاته إذا عرض المبيع للبيع فهو قاصد ماذا؟ للرد. أما في الصورة الثانية مع عدم التفاته للبيع كيف يمكن أن يقال بأنه قاصد للرد؟ وبعبارة أخرى الرد يحتاج إلى إنشاء، يحتاج إلى قصد، ولا يكفي الفعل المنافي وإن لم يكن فيه قصد الرد. ملتفتين؟ الشيخ رحمة الله تعالى هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول كما أن الإنشاء يحتاج إلى إنش، كما أن الإجازة تحتاج إلى إنشاء، الرد أيضا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إنشاء. وهذا يتوقف على ماذا؟ على أن يكون ملتفتا. نفس هذا الكلام نحن نقوله أين؟ في القسم الأول في الصورة الأولى، وهو أنه إذا كانت تصرف فيه مدلول الالتزام على قصد الرد وإنشاء الرد كما في الخيار نقول كذلك، أما إذا لم يكن فيه مدلول التزامي فإذا نفس الإشكال يرد ماذا؟ في القسم الأول، وهو أنه نعم ملتفت ولكنه ليس قاصدا بهذا الفعل إنشاء الرد. يعني الشيخ يريد أن يعطينا ضابطة كلية، يريد أن يقول فعل المنافي ليس كافيا للرد، وإنما فعل المنافي إذا كان فيه إنشاء للرد. خب تعريض المبيع للبيع يلازم إنشاء الرد؟ لا يلازم، بل قد يعرضه. طبعا لا أقول مطلقا لا يلازم، ها يعني أريد أقول ملازمة تامة مو موجودة، قد يفعل ذلك بقصد الرد، لا محذور لا إشكال في أنه يرد، ولكن أريد أن أقول أن هذا الفعل لازم أعم لو لازم مساوي، نريد أن نقول لازم أعم بخلافه في الخيار، فإن اللازم ماذا؟ مساوي، لأن هذا التصرف لا يصح إلا إذا فسخ العقد قبل ذلك. فلهذا الشيخ بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه هو سيأتي ويشكل بعد أن أشكل في القسم الثاني، يقول ويرد هذا في سابقه، يعني في الصورة الأولى أيضا. بلي ما يقوي، يقول بأنه نفي البعد فقط، يقول نفي البعد، نفي البعد غير أنه يقوي. بلي وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ بهذا الفعل بتعريض المبيع للبيع، عدم تحقق الفسخ به. لماذا؟ لعدم دلالته على إنشاء الرد. إذن شيخنا أنتم ماذا تريدون من الفعل؟ أن يدل على إنشاء الرد. إذن هناك لابد أن تثبت لنا أن الفعل يدل على إنشاء الرد، وهذا لا تستطيعون لعدم دلالته على إنشاء الرد. نعم المفروض أن هناك منافات بينهما، ولكن ليست كل منافات هي ردون، والمفروض عدم منافاته هذا التصرف أيضا للإجازة اللاحقة. لماذا لا ينافي الإجازة اللاحقة؟ لأنه ليس برد، لأن الذي ينافي الإجازة اللاحقة أن يصدر رد، والمفروض أنه ماذا؟ لم يصدر من هذا الإنسان إنشاء للرد. ولا يكفي فإن قلت صدر منه المنافي، يقول قصد المنافي غير كافي إن لم يكن فيه قصد إنشاء الرد. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل، المراد من الفعل هنا يعني عقد الفضولي. ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده. إنشاء الضد ما هو؟ إنشاء الضد وهو هذا تعريض الفعل، تعريض المبيع للبيع أو بيعه بالبيع الفاسد، باعه بالبيع الفاسد، ولكنه ليس قاصدا إنشاء ماذا؟ إنشاء رد ذاك، لأنه غير ملتفتين. مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد، لأن عنوان الرد متى يصدق؟ الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود. نظير، مو نظر، في بعض النسخ أكو نظر، نظير، هذه نظير الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن ينظر للمنفي مو للنافي، يعني يريد أن يقول لا تتصوروا أن المورد من تلك الموارد من قبيل من أنكر الطلاق. سئل شخص زيد هل طلقت زوجتك أم لا؟ يقول لا أنا لم أطلق زوجتي. فلو كان في الواقع قد طلق زوجته هذا يعتبر رجوع أو لا يعتبر رجوع؟ ها؟ قالوا يعتبر رجوع وإن لم يكن ملتفتا إلى أنه قد صدر منه طلاق حتى يقصد الرجعة. يقول لا تتصورون أن المقام من قبيل ذلك المقام، وهو أنه عندما أنشأ الفعل المنافي فإنه قد تحقق الرد. لا، الرد لا يتحقق إلا بقصد الرد. نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. لا تتصوروا أن القسم الثاني نظير هذه المسألة، بل هذه المسألة خرجت بدليلها الخاص. نعم لو ثبت كفاية ذلك، يعني كفاية إنشاء الضد وإن لم يكن ملتفتا إلى الفعل في العقود الجائزة. هناك بحث في العقود الجائزة كالهبة، الإنسان لو صدر منه فعل ينافي عقد الهبة فهل هذا رجوع في الهبة أو ليس رجوعا في الهبة؟ من غير التفات إلى أنه بهذا الفعل يريد ماذا؟ أن يقصد رجوع الرجوع في الهبة، ينافي هذا الفعل، ينشأ به الرجوع أو لا ينشأ به الرجوع؟ يقول إن قلنا في العقود الجائزة هذا كافٍ، فنقول هنا من باب أولوية القطعية. لماذا؟ لأن العقد الجائز تام حدوثا متزلزل بقاء، وفي محل الكلام عقد الفضولي متزلزل حدوثا أيضا فضلا عن البقاء. ولكنه الإشكال في تلك المسألة، وهو أنه في المقيس عليه نحن لا نقبل ذلك. نعم كفاية ذلك في العقود الجائزة، نعم لو ثبت كفاية ذلك، يعني ما ذكرناه في القسم الثاني هنا في الصورة الثانية في العقود الجائزة، يعني الجائزة بالذات لا الجائزة بالعرض كما في الخيار، كفى هنا بطريق أو لا كما عرفت، لكن لم يثبت ذلك هناك فالمسألة محل إشكالين. قال فالمسألة محل إشكالين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يترقى ليشمل بإشكاله هذا ما تقدم في سابقه أيضا. قال بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل في سابقه لا من باب المورد، بل من باب أنه ليس برد قولي، وقد اشترط بعض أن الفسخ لا بد أن يكون قوليا وادعى الاتفاق على ذلك. قال: فإن بعض المعاصرين، وهو صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، والذي يؤيد دعواهم دعوى الاتفاق ودعوى بعض المعاصرين هذا الفرع. ما هو الفرع؟ ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساد ذلك العقد. أنا أوكلت زيد أن يبيع لي هذه الساعة، ولكنه بعد أن أوكلته ذهبت وبعت هذه الساعة، ولكني بعتها ببيع فاسد لفقد بعض الشرائط. بطلت الوكالة أم لم تبطل الوكالة؟ هذا فسخ للوكالة أو ليس فسخا للوكالة؟ لأن أنا كنت قد أوكلته في بيع هذه الساعة فقط، في إجراء متعلق هذا العقد، في إجراء متعلق هذه الوكالة وهو بيع هذه الساعة، وأنا ذهبت وبعت هذه الساعة، هنا تصرفت تصرفا منافيا لمتعلق الوكالة أم لا؟ فهل بطلت الوكالة أم لم تبطل؟ يقول: استشكل بعض المحققين في بطلان الوكالة. لماذا؟ لأن الفسخ ليس قوليا وإنما هو فسخ فعلي، وإلا لو كانوا يكتفون بالفسخ الفعلي كانوا ينبغي أن يقولوا ماذا؟ ببطلان الوكالة هنا. يقول: ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلق الوكالة، ولكن جاهلا بفساد ذلك العقد، وقرره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. هو بالنتيجة شيخنا هسه ماذا قال؟ والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي. التفتوا جيدا، هو الفسخ القولي، وأما أكثر من ذلك ففيه تأمل. حتى على مبنى الشيخ، وإن قوى هنا في بعض الفروض الفسخ الرد الفعلي. لماذا؟ أنتم تتذكرون بأنه نحن قلنا في صدر هذه المسألة أن هذه المسألة ما هي ثمرتها؟ بالأمس ذكرنا، قلنا ثمرتها في هذا المورد، وهو أنه لو فسخ ثم أجاز الإجازة لا تكون مؤثرة، هذه فقط الثمرة، وإلا لو لم نلتزم بهذا المبنى فهذه المسألة لا ثمرة لها، لأنه سواء فسخ أو لم يفسخ يحق له أن يجيز العقد في أي وقت شاء ما دام محل الإجازة باق على حاله. إذن الثمرة أين تظهر؟ تظهر فيما لو فسخ رد ثم أجاز، فهل أن ذلك يكفي في عدم تأثير الإجازة أو لا يكفي؟ قلنا أن الدليل على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة أين موردها؟ دليل على ذلك ما هو؟ فقط الإجماع، والإجماع دليل لبي له إطلاق لبي، إذن لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو أن يكون الفسخ قوليا. أما إذا شككنا أن الفسخ الفعلي أيضا يبطل الإجازة اللاحقة أو لا، هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الإجماع؟ إذن حتى على مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فالصحيح أن نقول ماذا؟ أن الفسخ القولي فقط يكون هو المؤثر، هذا مضافا إلى دعوى الاتفاق على أن غير الفسخ القولي لا يكون مؤثرا كما عن بعض المعاصرين، هذا يؤيد ذلك الإجماع السابق أيضا. إذن إذا صدر الفسخ القولي فيوجد عندنا إجماع أن الإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة. أما إذا صدر الفسخ الفعلي فهل الإجازة اللاحقة مؤثرة أو غير مؤثرة؟ ماذا نقول؟ استصحاب الشيخ في أول المسألة ماذا قال؟ الاستصحاب ماذا؟ استصحاب اللزوم، لأنه من طرف الأصيل، من طرف المشتري فلزوم، ومن طرف المالك قابلية صحة البيع موجودة فنستصحب القابلية. نشك أن الفسخ الفعلي فسخ أو لا، فنستصحب بقاء قابلية الإجازة حتى بعد الفسخ الفعلي. فلهذا قلت انا عرضت خدمه الشيخ انه الشيخ رحمه الله تعالى لعلي مطمئن انه ملتفت الى النكته، ولكنه خوب الا ان يقطع بان الفسخ الفعلي هو كالفسخ القولي، فاذا قطع بذلك عند ذلك بعد لا يبقى مجال للاستصحاب. قال والحاصل ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكم الفسخ القولي تفويت محل الإجازة. تفويت محل الإجازة مراد الشيخ لعله صورتين. الصورة الأولى ما ذكرناه في القسم الأول، وهذا قلنا بأنه أساسا خارج عن محل الكلام، أو تفويت محل الإجازة يعني لا يمكن الصحة من حين العاقدة، ومراده هذه الصورة الثانية. قال وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوع الإجازة على وجه يؤثر من حين العاقد. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول والقسم الثاني من التصرفات. وأما القسم الثالث من التصرفات، قال وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد. يعني ماذا؟ يعني في القسم الأول من القسم الثالث، أو في الصورة الأولى من القسم الثالث، المنشأ به مفهوم الرد، فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ بهذا الفعل. وأما في الصورة الثانية من القسم الثالث، وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العاقدة. هذه مفهومه فاعل ينافي، قصد مفعول ينافي. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه، يعني هناك تناف بينهما في الواقع ولا يوجد قصد للرد وإنشاء للرد، ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد، ولكن من غير تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات إلى وقوع العاقدة. وأما مجرد ذلك فالاكتفاء به مخالف للأصل. يا أصل أصالة الاستصحاب التي ذكرناها في صدر المسألة، نفس هذا الاستصحاب يمكن أن نجريه حتى في الصورة الأولى من القسم الثالث، مو فقط في الصورة الثانية من القسم الثالث. وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصايا، يعني كل ما ذكرنا في رد العقد الفضولي فعلا قولا نقوله في رد الوكالة والوصايا، ولكن هنا نقول أن الرد الفعلي للوكالة والوصايا أوضح من الرد الفعلي في عقد الفضولي. لماذا؟ لأنه هناك أي في عقد الفضولي كان ادعاء الإجماع على أنه لا يقع إلا بالرد القولي، ولكن مثل هذا الإجماع غير موجود في باب الوكالة والوصايا. قال وحكم في حكم ما ذكرنا الوكالة والوصايا، ولكن الاكتفاء في الوكالة والوصايا بالرد الفعلي أوضح. لماذا أوضح؟ وجه الأوضحية أنه في مثل المقام يوجد دعوى الاتفاق، أما في مثل الوكالة والوصايا لا يوجد مثل هذه الدعوى. وأما الفسخ في العقود الجائزة يأتي، والحمد لله رب العالمين.